بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. فضل يا خليفة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير يا شيخ على البرنامج.
حياكم الله.
شيخ، أنواع التوحيد معروفة، اللي هي توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. سؤالي توحيد الأسماء والصفات، أنا مو فاهمة، بس تفهمني يا شيخ.
أبشر يا خليفة.
شكرا.
مرحبا مرحبا. عبد الحميد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال؟
حياك الله عبد الحميد.
بالنسبة يا شيخ، إذا واحد اشتري له الكفن،
الكفن
يجهز يعني، ويكون مثلا يغسله يعطر يبخر يكون جاهز يعني، هل في شيء هذا شيخ؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، في ناس يكون يقذفوا أهلك يعني مثل ما اللي يقذفوا المحصنات.
كيف عفوا يقذفون؟
إيه يقذفوا أهلك يعني المحصنات، مثل بالزنا بالهذا وكذا.
إيه
فأنا مثلا أتغاضى عنهم. فبعد فترة يعني كذا 10 سنوات 15 سنة أرد يعني أتسامح، أبي أتسامح منهم، لكنهم لا يمدوا يتمادوا في غلطهم.
إيه.
ومع عشان أنا يقولوا لي إنك أنت يعني تثبت هذا الكلام يعني، أو يحسبوا إنه ضعف مني يعني.
إيه. هم يسروا لك يا عبد الحميد.
نعم يسروا لي. نعم يسروا.
إيه.
نعم. الله يخليك، جزاك الله يا شيخ.
مرحبا عبد الحميد. مرحبا.
حياك حياك.
عبد العزيز.
الو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
هل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقضي قراءة القرآن إذا فاتته الشيخ؟
هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقضي إيش؟
قراءته للقرآن يعني. كان عنده ورد يومي، فهل كان يقضيه إذا فاته، ولا مثل باقي السنن يعني، ولا ما كان يقضي؟
إن شاء الله إن شاء الله.
وشكرا شيخ.
مرحبا عبد العزيز. أم عائشة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أختي.
يا شيخ، فيه أم وبنتها يعني تكلمت، البنت عصبت على أمها شوية، فردت عليها الأم قالت أنا في وجه الله منك اطلعي برا، ورددتها الأم عدة مرات. ما أدري هذه تسأل الأم هذه دعوة على البنت ولا لا؟
يعني قالت لها أنا في وجه الله إيش؟
قالت لها أنا في وجه الله منك اطلعي برا.
اطلعي برا.
إيه.
إن شاء الله يا معاش.
يلا حظك الله.
مرحبا مرحبا. يا ريم. تفضل يا ريم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أم ريم.
أم ريم تفضل.
الشيخ، السؤال الأول، أنا بناتي صغار عندهم معاش عن فلوس واحدة، وش منين أشتري نفسي ولا شيء، هذا جاهز ولا ما جاهز؟
تشتري منه يعني؟
أيوة أشتري من حقي، أشتري من حق بنات يعني، بغت شيء ولا شيء يعني، ما عندي أنا فلوس زوجي يعني ما كثير يعطيني.
لا يا أم ريم، الآن في صدى. يا أم ريم، المعاش لبناتك ها؟
أيوة يعني ما عندي.
وأنت تشاركينهم تروحين تشترين لك معاهم؟
أيوة أشتري لأختي معهم.
طيب تشتري لأختك ها؟
أشتري لأختي.
كيف
يعني بناتي معاش؟
أيوة
وأشتري لهن وأشتري لنفسي يعني، بغت شيء ولا شيء يعني، شيء ثياب بغت شيء نفسي أكثر.
أشتري. أنا سألتك يا أختي أم ريم، يعني تشتري لأختك معاهم؟
لا لا، ما أختي، أنا
إيه، تشتري لنفسك؟
أيوة شيء نفسي.
طيب يعني عندك سؤال ثاني؟
سؤال ثاني يا شيخ، أنا في بلد وأمي في بلد، وأحيانًا أهلي يجون، واحد منهم يجي هنا يجي أمريكا سنين، يعني سنة سنتين، يروح البلد بعدين، هل يجي كذا منها بناتي يعني فلوس أشتري مني هدية من حق؟
كيف ما فهمت السؤال الثاني؟
أنا في بلد، أمي في بلد.
إيه.
وبعدين حد جاء من أهلي، يعني بن خالي ولا بن حد يعني من هنا، أكتب مني هدية يعني ثوب ولا شيء عطر يعني.
إيه؟
ولا شيء أي يعني ولا كاميرا، يعني شو فلوس من حق بناتي أشتري لي هدية أشتري لأمي من حق الأيام، ما عندي شيء، هل جاب إجازة ولا ما جاي؟
يعني تشتري من نفس معاش بناتك؟
أيوة، شيء من فلوس بناتي من هدية.
طيب.
يعني
أبشر يا أمي. مرحبا أختي، مرحبا، أبشر أبشر. طيب الأخ خليفة من العين بارك الله فيه يسأل، يقول بالنسبة لتوحيد الأسماء والصفات، يقول أنا ما عندي معلومات كافية عنه، يسأل يقول كيف التفصيل في هذا التوحيد العظيم. أخوي خليفة من العين بارك الله فيك ورضي الله عنك، وزادنا الله وإياك علما وتقى. أولا مثل ما ذكرت، بالنسبة لأهل العلم سهلوا مسائل العقيدة والتوحيد، وذلك من خلال استقراء نصوص الكتاب والسنة، فخلصوا من خلال عملية استقرائية أن أنواع التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية، وهو توحيد الله بأفعال ذاته مثل الملك والخلق والرزق والتدبير، هذا كله يقال توحيد الربوبية، توحيد الله بأفعال ذاته، ولذلك يشهد العبد بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر الملك سبحانه وتعالى، وهذا لم ينكره أحد من البشر. حتى فرعون في آخر حياته ماذا قال؟ قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ولذلك الله عز وجل قال عن أحوالهم، قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. التوحيد الثاني توحيد الإلهية، أو توحيد العبادة، أو توحيد القصد والطلب، هذا الذي كان الإشكال بين الأنبياء وبين أقوامهم. ومعنى توحيد الإلهية أو العبادة هو توحيد الله بأفعال عباده، بمعنى أن العبد لا يصرف أي نوع من أنواع العبادة إلا لله، هذا المعنى. ولذلك الأنبياء بعثوا بلا إله إلا الله. ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود حق إلا الله، قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ولذلك جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كان مفتاح دعوتهم ما هو؟ يا قوم اعبدوا الله، يعني اجعلوه واحدا، كما أنكم جعلتموه واحدا في ذاته، وواحدا في أسمائه وصفاته، وواحدا في أفعاله، كذلك اجعلوه واحدا في القصد والطلب، يعني لا تعبدون إلا الله، لا تعبدوا إلا الله عز وجل، وهذا مفهوم لديك. يبقى النوع الثالث هو توحيد الأسماء والصفات. معنى توحيد الأسماء والصفات باختصار إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه من الأسماء والصفات، إثبات ما أثبته الله جل وعلا لنفسه من الأسماء والصفات، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، ونفي كل ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا باختصار توحيد الأسماء والصفات. فكل اسم أثبته الله لنفسه في القرآن، أثبته النبي عليه الصلاة والسلام لربه في السنة الصحيحة نثبته، كل صفة أثبتها الله لنفسه في القرآن، كل صفة أثبتها النبي عليه الصلاة والسلام لربه عز وجل في السنة نثبتها، كل اسم نفاه الله عن نفسه أو كل صفة نفاه الله عن نفسه في القرآن أو نفاها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة ننفيها. هذا باختصار فيما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات. يبقى تفاصيل، منها أولا أن لله تعالى أسماء، وهذه الأسماء كثيرة تدل على ذات واحدة وهو الله عز وجل، فمن أسمائه سبحانه وتعالى الله الإله العزيز الحكيم الكريم القدير السميع البصير إلى آخر الأسماء. إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، هذا فيما نزل في القرآن والسنة. ولا أسماء الله ليس لها حصر، ليس لها حصر، ستظهر يوم القيامة. بالنسبة للأسماء كل اسم مشتمل على صفة وليس العكس. يعني مثلا اسم الله السميع صفة السمع، اسم الله البصير صفة البصر، اسم الله الخبير صفة الحكيم صفة الحكم أو الحكمة، الخبير الخبرة، القدير القدرة، وهكذا. الصفات ما يشتق منها اسم. يعني مثلا من أسماء من صفات الله تعالى المجيء، وجاء ربك، ما نقول من أسماء الله الجائي أو الآتي، ما نشتق من الصفة اسم، ولكن نشتق من الاسم صفة، نشتق من الاسم صفة. أمر آخر، أسماء الله تعالى توقيفية، يعني لا مجال للرأي والذوق والاجتهاد والاستحسان فيها بوجه من الوجوه، ما يجوز أن نخترع لله اسم. ولذلك العلماء أنكروا على من سمى الله بالقديم، قالوا هذا ليس اسما لله، من أسماء الله الأول، أول الذي ليس له ابتداء وآخر ليس له انتهاء سبحانه وتعالى. ولذلك أسماء الله توقيفية. الأمر الآخر أخي الفاضل، لا بد أن نعلم بأن أسماء الله عز وجل تدل على ذاته سبحانه وتعالى، وأيضا صفات الله عز وجل تدل على ذاته. هذه الصفات منها ما هي صفات فعلية ومنها ما هي صفات ذاتية. مثل صفة الحياة لله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذه صفة ذاتية لله عز وجل. العلم صفة ذاتية لله عز وجل. الصفات فعلية، يعني متى شاء الله عز وجل فعلها فعلها، مثل نزول الرب جل وعلا، هذه صفة فعلية، صفة فعلية. بالنسبة لأسماء الله عز وجل وصفات الله سبحانه وتعالى ليست جامدة، أسماء الله ليست جامدة، بمعنى لها معاني، لها معاني، ولكن نحن مطالبون بأننا نثبتها وأن نؤمن بمعانيها، لا كما يعني يعتقد بعض الناس بأنه ليس لها معاني جامدة. هذا غلط، وهذا إلحاد في أسماء الله تعالى. ولذلك الله عز وجل قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولذلك لا يجوز تمثيل أسماء الله تعالى، ولا يجوز تمثيل صفات الله، وإنما نثبتها كما ثبتت في القرآن والسنة، ونعتقد بأن لها معاني. يعني مثلا من صفات الله الرحمة. طيب كيف أعرف آثار رحمة الله عز وجل؟ إنزال المطر، انبات الشجر، ما يحصل في هذا العالم من رحمة الله عز وجل. من صفات الله عز وجل أنه حكيم سبحانه وتعالى. طيب كيف أعرف آثار هذه الحكمة في الأنفس والآفاق وفي العالم؟ حكم لله عز وجل حكمة بالغة في خلقه وعباده، خلق الغنى والفقر، يعني ما يحصل في هذا العالم لله حكمة في ذلك. ولذلك أحيانا الذي ينظر في أسماء الله تعالى وفي صفاته سبحانه وتعالى ويتأمل هذا من حيث الأثر في الأنفس والآفاق وفي الكون، يرى أسماء الله تعالى شاهدة قائمة على كل ما هو حركة في هذا العالم، حركة في هذا العالم. هذا باختصار يا أخي الفاضل خليفة، بارك الله فيك. عبد الحميد من رأس الخيمة يسأل، يقول بالنسبة لشراء الكفن وتجهيزه وتغسيله وتعطيره، هل في شيء؟ عبد الحميد بارك الله فيك، بالنسبة لشراء الحي لكفنه واستعداده لذلك فعله بعض السلف، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ما فعله، ولم يفعله الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ما فعلوا، وإنما فعله بعض السلف، فعله بعض السلف. ولذلك يعني لا ينكر على من اشترى الكفن وقال هذا كفني من حر مالي مثلا، لكن لا يبالغ في قضية صرف الأموال عليه، لأن بعض الناس الآن يشتري الكفن وباستمرار يشتري ماء الورد ويشتري ماء زمزم ويغسله بكذا وبكذا، ويصرف أموال ويهدرها وما يدري متى يلقى ربه. الكفن هذا سيؤول إلى التلف، لأنه سيكون في الأرض، ولذلك ما في داعي للإنسان أن يبالغ في شراء الكفن من حيث غلاء الثمن، لا يبالغ في قضية الصرف عليه من شراء ماء الورد أو ماء زمزم أو شراء الأطياب والمسك وشيء، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. يشتري الكفن يضع، يقول لأهله هذا كفن اشتريته بحر مالي أريد أن أكفن به، لا حرج في ذلك ولله الحمد والمنة. عبد الحميد يقول يعني قد يكون هناك أشخاص يعني يقذفون مثلا أحد الأهل، يقول إنسان يسامح ويتغاضى ويترفع عن الرد وكذا، يقول لكن مع مرور الوقت هو يريد أن يسامح، يريد أن يصطلح مع الآخرين، لكن للأسف يستغلون ويستثمرون هذه الطيبة بأن هذا ضعف. يقول كيف يتعامل الإنسان معها؟ عبد الحميد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للقذف، قذف المحصنات الغافلات، هذا كبيرة من كبائر الذنوب وموبقة من الموبقات، والله جل وعلا يقول والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وفي الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا وما هن يا رسول الله؟ وذكر منها قذف المحصنات المؤمنات الغافلات. ولأجل هذا نجد أن القذف من الحدود الشرعية، الحدود الشرعية، والقاذف إذا قذف قذفا صريحا امرأة بالزنا أو رجلا بالزنا وتوفرت البينات التي تستوجب إقامة الحد، فإنه يترتب عليه ثلاثة أمور: أولا يجلد 80 جلدة، والثاني لا تقبل له شهادة أبدا إلا أن يتوب، والثالث يوصم بالفسق. فلو قال شخص لقاذف يا فاسق فإنه لا تثريب عليه ولا ملامة عليه. لماذا؟ لأن الله تعالى قال وأولئك هم الفاسقون. إلا أن يتوب، إلا من تاب. فإذا تاب هل يرفع عنه الثلاثة أم الاستثناء راجع إلى آخر مذكور وهو الفسق مثلا؟ هذا مسألة مبحوثة عند أهل العلم، ولكن الذي يظهر إذا تاب يرفع عنه وصم الفسق، وكذلك ترد شهادته، يعني يبدأ يشهد، لكن الحد يقام عليه الحد، لأن القذف هو مشترك بين حق الله وحق المخلوق، فالله تعالى حرم قذف المحصنات. ولذلك أخي الفاضل، قضية أن الإنسان يعفو عمن قذف أهله لا شك بأن هذه رتبة عظيمة ومنزلة كبيرة، يعني لا يقوى عليها إلا إنسان فعلا أشرب قلبه محبة الله ومحبة أيضا الصفح والعفو، وهذه نعمة من نعم الله، لأن من الصعب جدا أن الإنسان يتحمل أن يقذف أهله ويسكت عن ذلك، وإنما يلجأ إلى السلطات، يلجأ إلى المحكمة، يلجأ إلى القنوات الرسمية والشرعية والقانونية ليأخذ حقه، لكن إن صفح هذه نعمة من نعم الله. ولذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه حينما حصلت حادثة الإفك، وتفاجأ أبو بكر بأن واحد من أهل بيته وهو مصطح بن أثاثة خاض مع الخائضين، حلف بالله العظيم ليقطعن النفقة عليه، لأنه كان يعيش في بيت أبي بكر وكان أبو بكر يصرف عليه، فأنزل الله جل وعلا قوله ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى واليتامى والمهاجرين في سبيل فليعفوا، قال تعالى فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال أبو بكر نعم أحب أن يغفر الله لي، فعفى عنه وأرجع له النفق. فلذلك أخوي عبد الحميد بارك الله فيك، لا شك بأن هذه رتبة سنية ومكانة طيبة، وأنا حقيقة أقول بكل صراحة ما يقوى عليها إلا إنسان فعلا نفسه سماوية عالية، يعني ينظر إلى هذه الأمور بتفاهة. لكن إذا كان والله هذا القذف يعود على الإنسان بالضرر، على سمعته، سمعة زوجته، سمعة بناته، سمعة أسرته، الناس يقولون طيب هذا فلان راضي، يعني لما سكت مثلا سكت، إذن ما يقوله الناس صحيح، يحرم عليه ولا يجوز له أن يسكت. أي شخص الآن قذف أهله بالزنا والعياذ بالله، وعلم بأن هذا القذف سيؤدي إلى تشويه صورته وسمعته، تشويه صورة زوجته وأهله، تشويه صورة بناته، ما حد يتقدم لبنات يقول هذه أمهم زانية مثلا، خواته مثلا، ها؟ لا يجوز ويحرم عليه أن يسكت. لماذا؟ لأن مفسدة السكوت أعظم من مصلحة الصفح والعفو. لذلك يجب عليه أن يخطو الخطوات الشرعية القانونية ليأخذ حقه من خلال هذه القنوات. فلذلك إذا رأيت بأن هؤلاء الذين يقذفون أهلك بصريح الزنا، ها مش كلام يعني كنايات أو بصريح الزنا، بصريح الزنا، ورأيت بأن سكوتك يجعلهم يستمرئون ويعتقدون بأنك ضعيف، لا يجوز لك، لأن حق أهلك وبناتك وأخواتك وأسرتك وسمعتك مقدم على حق أهلك، وهؤلاء هم الظلمة، ويجب عليك أن تتخذ الإجراءات التي تردع مثل هؤلاء وتكف شرهم وتقطع دابر مثل هذا الأمر، لأن العرض أحد مقاصد الخلق الخمسة التي لا يمكن للإنسان أن يبقى يعني في 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 عيشة هنية وفي حياة سوية إلا بوجودها. العرض، العرض هو السمعة، هذا هو العرض، هو سمعة الإنسان، والإنسان في هذه الدنيا بسمعته وباسمه، وإذا ذهبت السمعة ماذا بقي للإنسان؟ ما يبقى له شيء. فتنبه لهذا، بارك الله فيك. عبد العزيز من الشارقة بارك الله فيه يقول: هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يقضي قراءة القرآن التي تركها مثلا من ورده اليومي؟ عبد العزيز بارك الله فيك، أولا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا أثبته، هذه قاعدة مهمة جدا، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا أثبته، فإذا عمل سنة أثبتها واستمر عليه. حتى بعض من كتب في خصائص النبي عليه الصلاة والسلام قالوا بأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان إذا عمل عملا وجب عليه، وهذا من خصائصه دون بقية الخلق. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أي عمل يقوم به يثبته، أي عمل يقوم به يثبته. الأمر الثاني، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقضي قيام الليل إذا فاته، فاته مرة لما كان مريضا، فاته مرة لما كان مسافرا، فقضى صلى الله عليه وآله وسلم. أما قضية القراءة، هل النبي عليه الصلاة والسلام فاتته يوما، يوم من الأيام القراءة فقضاها؟ أنا في حدود علمي واطلاعي ما مر علي مثل هذا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام على القاعدة لو فاته قضاه، لكن ما عندي علم في هذا يا عبد العزيز بارك الله فيك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أشرب القرآن، ولذلك لا يفتر لسانه عن قراءة القرآن صلى الله عليه وسلم، ولا يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم يترك يوما قراءة القرآن. في شهر رمضان كان جبريل يوميا ينزل للنبي عليه الصلاة والسلام يدارسه القرآن كل ليلة، كل ليلة يدارسه القرآن كاملا صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ألهم محبة القرآن، فيتردد القرآن على قلبه ولسانه تردد أنفاس صدره وتكرر لحظات عينه صلوات ربي وسلامه عليه. طيب، أنت تقول لي الآن يا عبد العزيز، أنا لو كان عندي ورد مثلا وفاتني هذا الورد ممكن أقضيه؟ ممكن تقضي ما دام أنك مواظب عليه، مواظب عليه. أما إذا كنت لا غير مواظب ما في داعي أنك تقضي. أم عائشة من السعودية تقول: يعني هناك أم غضبت على ابنتها وقالت أنا في وجه الله منك اطلعي، تقول هل هذه دعوة؟ أم عائشة بارك الله فيك، أنا من هذه الألفاظ حقيقة راجعة إلى يعني ما تعارف عليه الناس، فأنتم في مدينتكم في قريتكم في المكان اللي تعيشين فيه لما تقولون في وجه الله تطلعين مثلا، هل هذه دعوة مثلا؟ أنا ما أعرف أنها دعوة، أنا أعرف بأنها يعني تقولين تسألينها بالله إلا خرجت، يعني مثل ما نقول نحن أسألك بالله أنك تطلع من قدامي مثلا، فاللي يظهر لي بأنها مو بدعوة يا أختي الفاضلة بارك الله فيك واطمئني. نعم. طيب، أم ريم من السعودية بارك الله فيها تقول: عندي بنات صغار عندهم معاش، تقول لما أشتري لهم أشتري لنفسي أيضا، تقول ما حكم ذلك؟ أم ريم بارك الله فيك، يعني ما دام أنك يعني تقولين عندك بنات ويجري لهم معاش ولما تشتري لهم تشتري لنفسك، لا حرج عليك في ذلك ولله الحمد والمنة، لكن بحدود المعقول وبحدود المتعارف عليه، ما تبالغين لأنك أنت مستأمنة على راتب البنيات، ولذلك تحفظين لهم هذا الراتب وتنمين أيضا بالتجارة الطيبة اللي فيها أنشطة مباحة مثلا
بهذه الطريقة. قضية أنك تأخذين لأختك لا، ما يصرح أنك تأخذين من معاش بناتك لأختك، لكن تقولين والله أنا اللي اشتريت لنفسي حاب أني أعطي أختي، ما في بأس في مثل هذه الحالة. تفضل يا أم محمد.
جزاك الله خير شيخ.
مرحبا أم محمد.
أنا شيخنا عندي سؤال بخصوص العلاقة بين الزوج والزوجة بعد ما يصير الزواج. هل الزوج مسؤول بالتحكم مثلا عن أن باعتبار أن كل راعي مسؤول عن رعيته، مسؤول إذا طلع شعر زوجته، إذا طلع مثلا جزء من إيدها أنه هو يعني يجبرها إجبار بأن مثلا تغطي شعرها باعتبار أنه هو راعي الله بيسأله، أو في حال مثلا انصابت ولازم تروح مستشفى وما في دكتور إلا رجل، هل هو لازم تستأذن الزوج أن الدكتور يعالجها، لازم يوافق عليها بهذه الطريقة؟ هل يعني عندي مثل إذا استوعبت سؤالي دكتور؟
لا لا واضح واضح واضح، وأبشري بخير. أبشري
إن شاء الله. مشكور.
مرحبا أختي. عبد الوهاب.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية يا شيخ. الله يجزاك الخير.
وياك.
شيخ استفسار خفيف، أنا إن شاء الله بكرة أنا والأهل طالعين عمرة على مكة مباشرة، والوالدة إن شاء الله راح تيجي يوم الثلاثاء بعد بكرة، أنا راح أطوف معها وأسعى معها، فالأفضل إنه أحرم من التنعيم وأسوي عمرة عن والدها كنوع من أنواع البر لها، ولا بس أطوف معها وأهدي الطواف لوالدها مثلا، إيش الأفضل؟
إن شاء الله. عبد الوهاب
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. أبو عبيدة. أبو عبيدة من ليبيا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
دكتور شو حالك؟
مرحبا ومسهلا.
يا دكتور في عملية مصرفية في البيع بالتقسيط.
إيه.
تمشي للمحل متاع المحل متاع التقسيط، تأخذ منه بضاعة، أي تلفزيون، تلفون. يعطيك فاتورة مبدئية يقول لك عدي بها للمصرف.
يقول لك الفاتورة، يقول لك إيش الفاتورة هذه، إيش يقول لك؟
الفاتورة مبدئية.
مبدئية أيوة.
مبدئية أنت تمشي بها للمصرف.
أي نعم.
المصرف هو بعد يحدد لك قيمة السلعة اللي موجودة، مثلا قول 3000، المصرف يزيد عليها قريب 2000 تأخذها 5000.
نعم.
تمام يا دكتورو.
اي نعم واضح واضح.
لأن هم المصر عملية شرعية، وهم يقولوا أنا يقولوا مرابحة إسلامية، هل هي مضبوطة ولا مضبوطة مش عارف.
الله يا أبو عبيد أبشر. مهير.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ عندي سؤال.
تفضل يا مهير.
شيخ رأيت 20 درهم في المسجد.
إيه.
عن واحد رجال وشليته وصدقت به، هل يجوز هذا؟
وتعرف صاحبها؟
لا ما أعرف صاحبها، بس إيه. في المسجد طايحة.
إيه نعم. طيب.
صدقت عنها، تكون الصدقة عني وعن راعيها المبلغ.
شاف. أبشر يا مهير. مرحبا مرحبا. طيب أم محمد من الشارقة بارك الله فيها، طبعا تسأل عن بالنسبة للعلاقة، تقول بين الزوج وبين زوجته، تقول يعني هل الزوج يبقى مسؤول ومتحكم في الزوجة، مثلا يلاحظ كل شيء فيما يتعلق لو طلع مثلا جزء من شعرها، جزء من يدها، ما يتعلق بزيارتها للمستشفى إذا لم يكن مثلا هناك طبيب، طبيب عفوا، إنما طبيب، وشيء من هذا القبيل، وهل تستأذن الزوج وشيء من هذا القبيل. أختي محمد بارك الله فيك، الجواب على هذا السؤال يحتاج والله وقت طويل جدا، لكن أنا أحاول أن ألخص الجواب، خاصة نحن في وقت اختلطت فيه الأوراق عند كثير من الناس فيما يتعلق بالعلاقة بين الزوجين، وفيه يعني الناس في الغالب طرفي نقيض، نسأل الله السلام والعافية. أولا أختي الفاضلة، بالنسبة لعلاقة الزوج بزوجته هي لابد فيها من الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا يقول: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات عابدات حافظات للغيب بما حفظ الله. ولذلك البيت في إذا يعني أردت أن أصوره، البيت هو مملكة، البيت شراكة، ورأس البيت هو الزوج، الأب هذا الزوج والذي يمثل الأب للأولاد، لأن الله تعالى هو جعل أعطاه القوامة. ولذلك قال تعالى: الرجال قوامون على النساء. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأب راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والأم راعية في بيت زوجها، قال بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيته، إذن لها مشاركة كبيرة وقوية. لكن المسؤول الأول أمام الله عز وجل هو هذا الزوج. المسألة الأخرى قضية أن القوامة للرجل لا يعني التعسف في المعاملة وفي التحكم وفي مصادرة كل شيء، هذا غير صحيح، هذا فهم مغلوط. ولذلك مثلا قضية القضايا المالية، الزوج أليس له ذمة مالية مستقلة؟ كذلك المرأة، المرأة لها ذمة مالية مستقلة، لا يجوز للزوج أن يتصرف في مال زوجته هكذا يقول لأني أنا القائم على البيت. المرأة لها ذمة مالية مستقلة، ليس للزوج التدخل إلا في حالة واحدة، إذا والله المرأة ما تستطيع التصرف في هذا المال التصرف الصحيح، إما أن يكون عندها سفه مالي، عندها تبذير، أو عندها إسراف، أو عندها استعمال هذا المال في الحرام مثلا، ها؟ ممكن للزوج أن يتدخل في هذه الحالة لكونه مسؤول عن هذا البيت، مسؤول عن هذا البيت. الأمر الآخر، الزوج مسؤول عن أخلاق زوجته كما أنه مسؤول عن دينها، ينبهها على الصلاة، ينبهها على كذا، كذلك مسؤول عن أخلاقها، مسؤول عن سلوكياتها. ولذلك يعني فيما يتعلق بالأمثلة اللي ذكرتي، الزوج له الحق أن يأمر زوجته بالحجاب، ويجب على المرأة أن تطيع زوجها. الزوج يجب له الحق الكامل إذا رأى والله تصرف معين من المرأة يخالف شرع الله أو يخالف العادات والتقاليد الصحيحة، لاحظي الصحيحة، له الحق أنه يتدخل ويقول يا مثلا يا أم فلان شعرك طلع، أنا ما الله عز وجل نهى عن ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. تخرج ذراعها، كيف تخرج ذراعها أمام الأجانب؟ يجب على الزوج، يجب وجوبا أن يأمرها بالتستر، ويجب على الزوجة أن تطيع الزوج في طاعة الله. ندخل إلى قضية الضروريات، يعني العلماء يقولون مثلا بالنسبة للتداوي والتطبب والمعالجة، المرأة تتطبب عند امرأة، الرجل يتطبب الذكر عند ذكر مثلا، يعني عند طبيب والمرأة عند طبيبة. لكن إذا وجدت حالات ضرورة مثلا، يعني امرأة الآن مريضة ونقلت إلى المستشفى وما في إلا طبيب ذكر، يعني يتركها الزوج تموت؟ هذا كلام غير صحيح. أو وجد الطبيب لكن غير متخصصة في هذا المرض. ولذلك عندنا قاعدة في الشريعة اسمها الضرورات تبيح المحظورات، ونص جماهير أهل العلم، جماهير أهل العلم ما خالف في هذا أحد، أن المرأة يجوز لها أن تتطبب عند رجل إذا والله كان محتاجة ومضطرة إلى ذلك، مضطرة إلى ذلك، ما في مجال، ما في مجال إلا عند هذا الرجل، إما لعدم وجود طبيبات أو لعدم وجود مختصات بهذا المرض. فلذلك على الزوج أن يفهم بأنه ليس كل شيء له الحق أن يتحكم فيه أو أن يتصرف فيه، هناك أشياء يراجع فيها أهل العلم إذا كان عنده شيء من الإشكالات. ولذلك أختي الفاضلة، يعني للأسف بعض النساء الآن أصبحت يعني تتمرد على الزوج بشكل فج وفاضح ومكشوف علنا، يعني حتى إن بعض النساء تدعي بأن الزوج ليس له كلمة عليها، وهذا انحراف خطير جدا عن كتاب الله وعن سنة رسول الله وعن أيضا العادات والتقاليد التي تتناغم ولله الحمد مع نصوص الشريعة اللي عليها يعني مجتمعاتنا ولله الحمد والمن. في المقابل يوجد من الأزواج اللي يتحكم في تصرفات زوجته لدرجة أن يشبه أو يعني أستطيع التشبيه بأن أو التمثيل بأن في سجن، يعني أصبحت المرأة في سجن، كل حركة يلاحظها، كل تصرف يلاحظه وينتقد، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. أو يتدخل في مالها، أو يتدخل مثلا في حياتها مع أرحامها مثلا أخواتها وكذا، لا، هو المسألة قائمة على الاعتدال وقائمة على التوازن. أسأل الله تعالى أن يؤلف بين القلوب وأن يوفقنا وإياكم لكل خير. عبد الوهاب بن دبي يقول: أنا طالع وأهلي إلى مكة عمرة إن شاء الله، يقول الوالدة تجي يوم الثلاثاء، يقول أنا مضطر أني أطوف فيها وأسعى، يقول هل ممكن أني أذهب إلى التنعيم وآتي ب يعني عمرة لوالدتها؟ عبد الوهاب بارك الله فيك. طبعا هذه المسألة نرجعها إلى ما يذكره العلماء من تكرار العمرة في السفرة الواحدة، والراجح من قول أهل العلم أن العمرة ما تكرر في السفرة الواحدة، لأن العمرة هي الزيارة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعقد لهذا النسك سفرة واحدة فقط، ما يكرر صلى الله عليه وآله وسلم. والصحابة الكرام لا سيما الخلفاء الأربعة ما كان يكررون العمرة في السفرة الواحدة، بل كبار التابعين كطاووس بن كيسان اليماني المشهور كان ينكر على هؤلاء الذين يذهبون إلى مسجد عائشة ويعودون، يقول ما أدري يؤجرون أم يؤزرون. ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، أنت مأجور على عمرتك أنت وأهلك، ومأجور أجر آخر على اصطحابك الوالدة والطواف بها والسعي، لكن أرشدك إلى أنك تطوف معها بنية هبة ثواب الطواف إلى والد إلى جدك مثلا، إلى هذا الجد المتوفى مثلا، ممكن ممكن، أما السعي لا، لكن الطواف ممكن. بارك الله فيك يا عبد الوهاب. أبو عبيدة من ليبيا يقول: في عملية مصرفية تذهب مثلا إلى محل التقسيط، التقسيط في مثلا بضاعة شراء تلفون مثلا، يعطونك فاتورة مبدئية تذهب بها إلى المصرف، سعر الفاتورة 3000 يزيدون مثلا عليها 2000 مثلا، ويقولون بأن هذه مرابحة إسلامي. أبو عبيدة بارك الله فيك، أولا بالنسبة لبيع التقسيط جائز، ولذلك الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا الآية، وهي أطول آية في القرآن آية الدين. وجماهير أهل العلم على جواز البيع بالدين أو بالتقسيط أو بالنسيئة في غير الربويات، طبعا الربويات لها قواعد وضوابط خاصة. المسألة الثانية بالنسبة لبيع البيع، من شروط صحة البيع أن يملك البائع السلعة ملكا تاما، وضابط الملك التام هو ضمان البائع السلعة إذا تلفت قبل قبض المشتري لها، قبل قبض المشتري لها. ولذلك لا يجوز للبائع أن يبيع سلعة لا يملكها ملك تام، لا يملكها ملكا تاما. وذلك حكيم بن حزام رضي الله عنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، يأتيني الناس، يقول يأتونه لأنه كان تاجر في السوق، يريدون الشيء وليس عندي، فأذهب فأشتري لهم. قال: لا تبع ما ليس عندك. فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام أن يبيع ما ليس عنده، وهذا على القول الراجح يجري في الطعام وفي غيره، حتى الإلكترونيات والكهربائيات يجري على الجميع. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يبيع ما لا يملك، لا يجوز أن يبيع ما لا يملك. الأمر الثاني أو الآخر فيما يتعلق ببيع المرابحة، بيع المرابحة في قول جماهير الفقهاء المعاصرين جائز بشرطين. الشرط الأول أن يملك البائع السلعة ملك تام، مثل ما ذكرت لك أنا قبل قليل، أنت ذهبت إلى محل بيع التقسيط فهذا يملك السلعة، يملكها، إذن هذا الشرط صحيح. الثاني أن لا تبيعها عليه، أن لا تبيعها عليه، فتبيعها على آخر إذا كنت أنت تريد ماذا؟ تريد المال. يعني بعض الناس الآن يدخل في عملية مرابحة هو لا يريد السلعة أصلا، يريد أن يبيعها، لكن إذا باعها عليه أصبحت بيعينة، وهذا محرم في قول جماهير أهل العلم. طيب اللي ذكرته يا أبو عبيدة ينطبق على هذا ولا في خلل؟ في خلل. ما هو؟ دخول طرف ثالث ما له علاقة في قضية البيع وهو المصرف. المصرف الآن دخوله بمثل هذا الطريق، لما تذهب أنت وتعطي المصرف الفاتورة الابتدائية هذه المبدئية، تعطيه الفاتورة المبدئية، طيب ما علاقة المصرف بك أنت؟ أصبحت الآن هو زاد عليك وهو ليس هو البائع، ففي هنا عملية ثلاثية أصبحت، ولذلك هذا البيع لا يجوز يا أخي الفاضل، وتنبه صاحب العمل بأني أنا أشتري منك. أما قضية دخول البنك طرف ثالث، أقرضك الآن البنك مبلغا، هو الذي أقرضك وزاد عليك، فأصبحت عملية ربوية، فتنبه لهذا يا أبا عبيدة. أم عبد الله،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ممكن شيخ عندي سؤال؟
تفضل أختي.
شنو حكم من كانت مقصرة أو جاهلة في الماضي منذ بلوغها الواجبات والأركان، ترك ركن من أركان الصلاة أو الوضوء، والآن عمرها يعني بثلاثينات، نصف ثلاثينات أو بداية ثلاثينات، وعرفت هسه وندمت وتعلمت أمور الواجبات والأركان والسنن، شنو حكم هاي السنوات التي كانت عليها على الخطأ، وماذا عليها يعني؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير. يعني هسه أنا حضرني سؤال، ممكن يعني
ممكن ممكن تفضل.
زين شيخ، عندي والدتي عمرها تقريبا بس 60، مقعدة صار لها تقريبا ما يقارب 20 سنة، فوق 20 سنة. صلي صلاة يعني مرات هي قاعدة، إحنا نقعدها مقعدة يعني شلل، صلي صلاة ده هي قاعدة إحنا نقعدها، إحنا أخوات البنات نقعدها تصلي تجاه القبلة، أو مثلا ده هي مددة ما تقدر، يعني أخوتي يعني مرات حاضرين هنا أو فوق يعني بغرفهم، ما نقدر يعني ده نروح نصلح لهم، تفوت الوقت الصلاة تفوت أو ما تفوت يعني، فإحنا ما نقدر نقعدها، لأن هي يعني شوية يعني ما نقدر يعني شون تعب يعني بل تقعد بالهواية يعني بل عطلة، فصلي هي مددة، المدد مالتها يصير عرض يعني وجهها جنبها يصير على الأيمن.
نعم
بالصلاة يعني
إن شاء الله.
شنو حكمها يعني؟ ومرات يعني علم يعني الوضوء مالتها من يوديها أنا وخواتي الحمام تتوضأ، إحنا نوضيها بدينا، أو إذا ما توضأ الحمام هي قاعدة يعني ما تريد تروح الحمام لازم يلمها، لأن يعني الوضوء يأذيها. شنو حكمها بهاي الحالة يعني؟
إن شاء الله
نرجع الدعاء يعني إلها،
الله يشافيها وعافيها يا رب.
بارك الله بك شيخ.
مرحبا أختي عبد الله. أم أحمد، أم أحمد.
نعم
تفضل يا أم أحمد.
كل خير.
تفضل أختي أنت على الهواء، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، يعني البنت نعرف متى تكون بلغت، بس الولد كيف نعرف؟ يعني عندي ولد عمره 11 سنة وست شهور. أي. إذا ما صلى يعني عليه شيء ولا لازم يصلي؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، شو يعني شو واجبي تجاه أمي من الرضاعة؟ ويجوز أجلس ويا أخوي من الرضاعة ولا ما يجوز؟ جزاك الله خير.
مرحبا أختي. أم ريم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ سألتك يا بابا أنا عن لفت الشعر في الصلاة، فرديت عليه يا شيخ عن الحديث هذا الأنس شو اسمه اللي ربطه فوق الراس، نسيت الحديث. المهم أنا يعني حديث ثاني كنت بسألك عنه.
أيوة.
اللي عن ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على 7 أعظم، وذكرهم، وفي آخر الحديث قال ولا نكسبت الثياب ولا الشعر.
نعم.
وفي حديث ثاني بعد ان كان راى ابو وقع الحسن بن علي يصلي وقد غرز وفرته في قفاه، فحلها وقال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ذلك كفل الشيطان، او قال مقعد الشيطان. فمن هنا قالوا يعني في نهي عن لفت الشعر وقت الصلاه.
ان شاء الله. ابشري.
شكرا.
مرحبا. مهير من الشارقة بارك الله فيه، يقول شفت رأيت 20 درهم في المسجد، يقول أخذتها وتصدقت فيها. مهير بارك الله فيك ورضي الله عنك. طبعا بالنسبة لهذه الدراهم اللي رأيتها وهي 20 درهم، هذه تسمى لقطة، واللقطة بارك الله فيك على أنواع، منها ما لا تتبعه همة أوساط الناس، بمعنى أن 20 درهم هذه لو شخص متوسط ليس غني وليس فقير ولكنه متوسط، هل يرجع يبحث عنها؟ إذا قلت لي نعم هذه لقطة تسمى. أما إذا قلت لي لا، يعني ما أعتقد شخص مثلا حالته متوسطة يرجع يبحث عن 20 درهم مثلا، تقول ما أعتقد، فهذه يجوز لك أنت أن تتملكها، يجوز لك أن تتملكها. هذا من باب فقط يعني تبين بعض الأحكام. الأمر الثاني بالنسبة لعشرين درهم يرجع لها صاحبها، حتى لو كان يعني من يعني أصحاب مثلا متوسط الحال يرجعون يبحثون عن 20 درهم. طبعا كان الواجب عليك يا مهير بارك الله فيك أنك عند باب المسجد مثلا خارج المسجد مثلا تسأل المصلين أحد مضيع له مبلغ بسيط، تقولها بالطريقة هذه، لا تقول 20 درهم، تقول أحد ضيع مبلغ بسيط، فإذا جاء واحد قال لي والله أنا فاقد 20 درهم، تقول تفضل هذه 20 درهم. إذا قال واحد جاء أنا والله فاقد لي 1000 درهم، قل له لا ما يب عندي هذا، لأن هذا واضح محتال. ها، أو تخبر الإمام، ما تقول في المسجد، لأن ما يجوز في المسجد رفع الصوت بإنشاد الضالة. ما يجوز واحد يقول اللي ضيع له 20 درهم هذه عندي، ها، أو شخص يقول أنا ضيعت 20 درهم من وجدها، ما يجوز. لكن إمام المسجد تكلم بينك وبينه وتقول له أنا في 20 درهم لقيتها في المسجد، إذا سألك أحد تراه عندي، أو إيش رأيك تأخذها يا إمام المسجد وأنت تتولى هذا الأمر. عموما أنت الآن تصرفت فيها صدق، أنت تصدقت فيها، إن شاء الله لك أجر الأمانة ولصاحبها أجر الصدقة. يبقى قضية لو طلع صاحبها وإمام المسجد قال لك يا مهير ترى جاء واحد يسأل عن 20 درهم، تأخذ 20 درهم، تقول تفضل هذا 20 درهم، فتنقلب الصدقة لك، تصير الصدقة لك بارك الله فيك. أم عبد الله من العراق تقول ما حكم المرأة التي كانت مقصرة سابقا في الصلوات من حيث الواجبات والأركان والسنن وعمرها الآن في 30s، تقول يعني بعدين تعلمت وندمت وتعلمت ولله الحمد. أم عبد الله بارك الله فيك، أولا بالنسبة لمن يفتح الله عز وجل عليه بعد جهل هذه نعمة من نعم الله، ولذلك يحمد الله عز وجل ظاهرا وباطنا وأولا وآخرا ويشكر الله عز وجل شكرا كثيرا، وهذه منة من الله عز وجل، والله جل وعلا يمتن على عباده بنعم كثيرة منها العلم، وهذه أكبر نعمة، لأن بالعلم يستطيع الإنسان أن يعبد الله عبادة صحيحة، هذا الأمر الأول. فمن تعلم بعد جهل يقول اللهم لك الحمد اللهم لك الشكر. الأمر الثاني أختي الفاضلة، ما مضى مضى، ما مضى مضى، اتركيه ولا تلتفتي لي، وأغلقي مثل ما يقولون هذا الملف، اتركيه واحرصي من الآن ومن ساعة تعلمك تواظبين على الصلوات وتأتين بيعني الشروط والأركان والواجبات، وأيضا تعتنين بالسنن والمستحبات وتكثرين من السنن الرواتب، السنن القبلية طبعا 12 ركعة معروفة هذه دائما نكررها، قيام الليل، سنة الضحى. متى ما وجدت فرصة للصلاة في غير أوقات النهي لا تترددين، بين الظهر والعصر مثلا، في الضحى ركعتين 4 6 8 10 12 مثلا، في الليل مثلا، أكثر ما قل أستغفر الله وأتوب إليه، أو أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، هذا من أفضل الاستغفار، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. ولا تتقيدين بعدد، استغفري قدر ما تستطيعين، تصدقي تصدقي إذا كان عندك قدرة. عنايتك بالوالدة هذه، هذه من نعم الله، هذا باب من أبواب الخير فتحه الله عليك، وهذه يكفر بإذن الله تعالى ما سبق من التقصير والتهاون والجهل في قضايا العبادات والطاعات. فأعطي والدتك وقت كثير جدا وتحتسبين الأجر فيه لله، تحتسبين الأجر وتنوين في قلبك بأنك تتقربين إلى الله بخدمة الوالد، وهذا بإذن الله كله يمسح ويكنس ويزيل كل ما سبق من هذا التقصير الذي وقعت فيه. أم عبد الله تقول والدتها يعني عمرها فوق 60 مقعدة من 20 سنة تقريبا، تصلي وهي يعني جال هي على فراشها، تقول أحيانا نقعدها ونوجهها تجاه القبلة، وأحيانا نجيب لها الوضوء، أحيانا ما تستطيع، أحيانا على جنبها الأيمن، يعني إلى آخر. أختي أم عبد الله بارك الله فيك، مثل ما ذكرت لك أنا قبل قليل، والدتك هذه هذه نعمة من نعم الله، وأنتم الآن في حالة امتحان واختبار، لأن البر الحقيقي الآن يظهر. البر الحقيقي طبعا ما في أحد يقول أنا عاق، لكن بعض الناس يختبر ويمتحن لما يحتاج الوالد أو تحتاج الوالدة مثلا إليهما، مثل هذه الحال. هذا هو البر الحقيقي، من أراد أن يختبر بره الحقيقي في هذه الحالات. فلذلك أخت الفاضل اعتنوا بالوالد. أمر الثاني، الوالدة معذورة يا أخت الفاضلة، مقعدة، ولذلك توضعونها وضوء، تذهب فتتوضأ بنفسها. طبعا تقولي ما تستطيع، هي مقعدة، إذا تأتون بالوضوء إليها. طيب ما تستطيع الوضوء، الوضوء الماء يسبب لها مشاكل صحية، تتيمم ولله الحمد والمنة، والتيمم ضربة واحدة وتنفخ يديها وتمسح وجهها وظاهر كفيها أو كفيها. المسألة الأخرى أخت الفاضلة، الأصل الإنسان المقعد أو العاجز عن الصلاة يجعل رجليه إلى جهة القبلة وترفعون رأسها شوي حتى تصير إلى جهة القبلة، ما استطعتم على جنبها الأيمن ولله الحمد والمن، يصير وجهها إلى جهة القبلة إذا كان على جنبها الأيمن. وأنصحك يا أم عبد الله أن الوالدة تخلونها تجمع بين الصلاتين، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، من دون قصر، لا، أربع ركعات أربع ركعات، والمغرب ثلاثة والعشاء أربعة. لماذا؟ لأنها والدتك الله يحسن خاتمتنا وخاتمتها، محتاجة إلى الجمع. ولذلك أخت الفاضل إذا رأيتم أن الوالدة فعلا يشق عليها الصلاة في كل وقت، خلوها تجمع، تصلي الظهر أربع وبعدين تجمع معها العصر. وإذا أنتم مستطيعين تضبطون عملية الجمع الصوري، كيف الجمع الصوري؟ يعني مثلا أفترض أذان العصر، أفترضها مثال الساعة أربعة، مثلا الساعة أربعة، أخروا لها صلاة الظهر إلى أربعة إلا ربع، خلوها تصلي أربعة إلا ربع. طبعا هل الوقت هذا سيدخل وقت العصر، وتخلونها تصلي العصر، فتكون صلت الظهر في آخر الوقت وقدمت العصر في أول الوقت. إذا يصعب عليكم ويصعب عليها، خلاص خلوها تجمع الجمع الحقيقي، تقدم العصر مع الظهر وكذلك العشاء مع المغرب، ما دام أنها في مثل هذه الحالة. واجتهدوا، وصي إخوانك وخواتك أنهم يستثمرون في الوالدة تجارة مع الله سبحانه وتعالى. أم أحمد من الشارقة تقول يعني أعرف أن البنت متى تبلغ، لكن الولد كيف يبلغ؟ طبعا ذكرت بأن عندها ولد عمره 11 سنة وستة أشهر، تقول يعني هل بلغ وهل ممكن آمره بالصلاة؟ أم أحمد بارك الله فيك، خليني أبدأ بالصلاة أولا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين. وأبو 7 وأبو 10 ما بلغوا، يعني أبو 10 في الغالب ما بلغ. إذن واجب على الأب، واجب على الأم أن يأمراني الإبن، الولد سواء كان ذكر أو أنثى، بالصلاة منذ سن 7. وأنا أجزم يقينا بأنك أنت تأمرين ابنك بالصلاة، لكن لما ذكرت هذا تقول آمره، يعني شوي أشكل عندي. ولذلك أخت الفاضلة يجب على الوالدين أن يأمر الولد منذ سن 7 بالصلاة، بل قبل 7 يهيأ لذلك، يعود لذلك حتى يعتاد الصلاة. إذا بلغ تصبح الصلاة له عادة، ونفسه إلى المساجد منقادة، ولا يشكل عليه شيء. مثل تصويم الصبيان، لما يصوم الصغير يجي رمضان عادي. الآن في شباب ها في العشرينات صعب عليهم الصيام، ليش؟ لأن البيت ما عود على الصيام منذ الصغر، ما دربوا على الصيام. فلذلك أخت الفاضلة هذا أمر واجب صحيح، ولا يسأل يوم القيامة قبل البلوغ عن صلاته، لكن يسأل الأب والأم، سيسألهم الله ليش، لماذا ما أمرتما الولد بالصلاة. هذا الأمر الأول. أمر الثاني بالنسبة للبلوغ، طبعا ذكرت البنت تبلغ معروف بالحيض وبسن 15 مثلا، لكن هناك العلماء ذكروا علامات. أولا نبات الشعر الخشن حول القبل، وهذه علامة من علامات البلوغ، وقد يصعب على كثير من الآباء الانتباه إلى مثل هذا. الثاني بلوغ 15 سنة، فإذا ما حصل مثلا إنبات فيكون سن 15 سن البلوغ، وهذا في الراجح من أقوال أهل العلم. الثالث الحيض بالنسبة للبنت. الرابع الاحتلام. الاحتلام فإذا احتلم يعني خرج المني في المنام مثلا فقد بلغ، فقد بلغ. ويذكرون طبعا هناك بعض العلامات مثل خشونة الصوت، يقولون يعني بعض الآباء والأمهات يا أم أحمد ينتبهون لهذا، فإذا خشن صوت الولد عرفوا بأنه قد بلغ، عرفوا بأنه هناك علامات كثيرة يذكرونها حقيقة ضعيفة جدا يعني. ولذلك تنتبهين إلى مثل هذه الأشياء بارك الله فيك، وممكن الأم تكتشف بعض الأشياء في الملابس الداخلية على ابنها تعرف بأنه قد احتلم. أم أحمد من الشارقة تقول ما واجبي تجاه أمي من الرضاعة وأخوي من الرضاعة؟ أختي الفاضلة، بالنسبة لأمك من الرضاعة لها حق عظيم عليك، وهي الصلة والوقوف معها في جميع أحوالها. وبالنسبة لأخوك من الرضاعة هذا من المحارم، هذا أخ لك من الرضاعة من المحارم، يجوز له أن يخلو بك، أن يكون محرما لك، فلذلك تتعاهدين أمك أكثر من أخوك من الرضاعة. الوالدة من الرضاعة لها حق عظيم، ولذلك حقها البر والصلة والإحسان والتفقد أيضا. بارك الله فيك. أم مريم من أبو ظبي تسأل، خلاص ها كيف؟ طيب أم مريم بارك الله فيها تسأل، تقول بالنسبة لحديث ابن عبا حديث، تقول حديث النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وأن لا أكفت ثوبا ولا شعرا، وذكرت قصة الحسن. أختي أم مريم بارك الله فيك، بالنسبة لسؤالك السابق كان فيما يتعلق بقضية جمع الشعر، جمع الشعر بالنسبة للكفت، الكفت الثياب وكفت الشعر في الصلاة هذا مكروه في قول جماهير أهل العلم. ومعنى كفت الثياب وكفت الشعر أن المصلي إذا سجد ما يجعل هذه تسجد معه، ما يجعل هذه تسجد معه، مثل كان قديما عندهم أكمام طويلة فيرفعها، ها، أو مثلا البشت هذا إذا جاء يسجد جمعه ورفعه، هذا يسمى الكفت. وبعض العلماء يعني يذكرون معاني كذلك الشعر. الرجال قديما العرب كان عندهم ظفائر، فكان الرجل إذا جاء يصلي عقد ظفائره، عقد ظفائره. فقصة الحسن هذه لما جاء وحلق قصة صحيحة أنكر عليه، ولذلك الشخص ما يجمع، خاصة الرجال ما يجمع شعره إذا كان طويل لما يجي يأتي يصلي ويسجد، كذلك الثياب. هذا هو المقصود بارك الله فيك، وإن شاء الله سأزيد هذا الجواب في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى بشكل أوسع، لأن وقت البرنامج انتهى. ألتقيكم غدا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.